بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها من المأكول والمشروب والملبوس والمشموم، وما ينتفع به من الحيوان بالركوب والأكل والدر والنسل والصيد والصوف، وما يقتنيه الناس من العبيد والجواري والأراضي والعقار، لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعها من غير إنكار، ولا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور وغيره من الدور وغيره، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر نافع بن عبد الحارث أن يشتري دارا بمكة للسجن من صفوان بن أمية، فاشتراها 4000 درهم، ولأنه أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة، فجاز بيعها كغير الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني المصنف رحمة الله عليه بيّن مثل ما ذكرنا في أول البيوع، ذكر شروط العاقدين، بعدين شروط السلعة التي تباع، أن تكون طاهرة منتفعا بها إلى آخره، تكون طاهرة منتفعا بها. تكلم بعد ذلك عن الأعيان النجسة، يقول لا يجوز بيعها، والمتنجس الأصل طاهر تلوثت بالنجاسة. والآن بعد ما انتهى من الأشياء التي لا تباع، تكون أن تكون غير منتفع بها، أن تكون نجسة لا تباع، قال الآن يبين أنه ما سوى ذلك غير اللي ذكرناه كله يجوز بيعه، من الحيوان والدور وكذا إلى آخره، إلى أن وصل إلى مسألة مهمة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة العقارات اللي في الحرم المكي، العقارات اللي في الحرم المكي في منى ومزدلفة وفي مكة نفسها، هل يجوز بيعها وشراؤها، وهل يجوز استئجارها أم لا يجوز؟ وهذه مسألة مهمة، الفقهاء قديما اختلفوا فيها، مسألة مهمة لفهمها شو نفعها اليوم، ما دام الكل الآن مجمع على جواز بيعها واستئجارها بلا يعني نكير، ولكن الفائدة ننظر في الأدلة اللي استدل بها كل فريق حتى نتعرف من أهل العلم كيف يستدلون بالأدلة. فليس العبرة يا أخوة الإسلام الإنسان يحفظ الدليل فقط كالببغاء، إنما العبرة أن يفقه كيف يستدل به. وسيروي لنا الإمام النووي رحمة الله على مناظرة جرت بين إمامين كبيرين من العلم، إمام الشافعي وإسحاق، الإمام إسحاق بن راهوية، وننظر كيف استدل كل منهما، هي مناظرة حية نسمع إليها إن شاء الله. بس الآن بدنا نكمل شوي حتى نشوف شو جرى. تفضل.
الشرح: هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه مشهور، رواه البيهقي وغيره، ونافع هذا صحابي، هكذا قال الجمهور، وأنكر الواقدي صحبته، والصواب المشهور صحبته. وقوله أرض حية احتراز من الموات، وقوله لم يرد عليها صدقة مؤبدة احتراز من العين الموقوفة، وأما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف.
طيب، الآن بدنا نأتي إلى فرع العلماء، فرع مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم وإجارتها ورهنها، نحكي فيه بعد أن توسع في الشرح شوي إن شاء الله. تفضل.
مذهبنا جوازه، وبه قال عمر وجماعات من الصحابة ومن بعدهم، وهو مذهب أبي يوسف، وقال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة لا يجوز شيء من ذلك. والخلاف في المسألة مبني على أن مكة فتحت صلحا أم عنوة، فمذهبنا أنها فتحت صلحا فتبقى على ملك أصحابها فتورث وتباع وتكرى وترهن، ومذهبهم أنها فتحت عنوة فلا يجوز شيء من ذلك.
طيب هون بسم الله، بدأ المصنف الآن، بدأ عفوا الإمام النووي رحمة الله عليه بذكر أصل هذه المسألة. والعلماء اختلفوا هل البيوت في مكة يجوز بيعها، هل هي ملك لأهلها يجوز أن يتصرفوا بها بالبيع والشراء والإيجار تأجير أم لا يجوز. فقال الأصل في هذه المسألة أو الخلاف فيها مبني على أصل. ما هو الأصل؟ أنه هل مكة فتحت بالقوة عنوة أم فتحت بالصلاح؟ طيب شو إذا قلنا فتحت عنوة أو صلحا شو يترتب على كل منهما؟ إذا قلنا فتحت صلحا فمعروف أنه الصلح يعني معناته الأرض تبقى ملكا لأهلها اللي كانوا فيها. أما إذا قلنا فتحت عنوة معناها صارت ملكا للمسلمين، صارت الأرض وقف للمسلمين. لذلك أرض العراق يا إسلام فتحت عنوة، بلاد العراق فتحت عنوة. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه كان يريد أن هذه الأرض أن يستفيد منها المسلمون. خالفه بلال الصحابي بلال رضي الله عنه فبيقول له هذه البلاد فتحت عنوة فهي حق للمجاهدين فتقسم كما تقسم الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وانتصر على اليهود ما بس قسم يعني المال الدراهم والدنانير غنيمة للمسلمين، حتى قسم الأرض. فكان لفلان سهم ولفلان ثلاثة أسهم ولفلان كذا حسب الراكب اللي كان قاتل بنفسه ولا قاتل كان عنده خيل. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه ما بس يقسم الاموال، يقسم ايضا الاراضي، يعتبر كله غنيمة للمجاهدين، كله يدخل فيه ضمن الغنيمة. لكن عمر رضي الله عنه اجتهد لما فتحت العراق وجد بلاد شاسعة، فقال انه لو هذه البلاد دي اقسمها على المجاهدين كله مثلا ألف مجاهد بيصير هؤلاء أغنياء جدا وباقي الناس يبقون في فقر، باقي الأمة تبقى في فقر. فقال لا يمكن أنه أنا أقسم الأرض، خلي الأرض وقف للمسلمين يعني ويبقى أهلها فيها ونأخذ منهم خراج على الأرض، يعني مثل ما يقولوا ضريبة كل سنة على الأرض، وهذه الضريبة توزع إمام المسلمين في الجيش، في الحرب، في القتال، في مصالح المسلمين، في بناء المدارس والمستوصفات إلى آخره. وأما اللي نقسمه عليهم بس المال الدراهم والدنانير والإبل والخيول وغيرها. من عرضه بلال رضي الله عنه، بلال ابن رباح قال لا، مثل ما النبي قسم خيبر عليه الصلاة والسلام بدك تقسم علينا الأرض، نحن جاهدنا وهذه الأرض حقنا. فدل عمر ورضي الله عنهما وبلال يتنازعان، يمكن دل النقاش 3 أيام على ما أذكر. مهم حتى عمر يعني اشتد على بلال، الله قال اللهم اكفني بلالا، اكفني بلالا. آخر شيء عمر رضي الله عنه استدل ببعض الآيات من القرآن الكريم أنه يقول أنه النبي الله سبحانه وتعالى لما ذكر سوء بالفيء كيف يوزع الفيء كيف يوزع، فقال ذكر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لم يحصر الفيء فقط في اللي عاشوا تلك الفترة، إنما اللي يأتوا من بعدهم لهم حق في هذا الفيء. لذلك كان عمر رضي الله عنه يأخذ هذه الضرائب كلها خراج على الأرض العراق وغيرها، وكان يجعل لكل مسلم خرجية معاش شهري معاش شهري، حسب سابقته في الإسلام، مش والله حسب مثلا كبر السن ولا حسب النسب، أبدا، حسب سابقته في الإسلام. فكان إذا إنسان من المهاجرين الأولين يقدمه على من أتى من بعده، ولذلك هو في هذا نسمي العطاء، يعني المعاش الشهري عطاء كل المسلمين، كلكم لكم حق في هذا المال. لذلك هو لما قسم، تذكرون مرة قصة ذكرناها على المنبر، لما قسم هذا المال فأعطى عبد الله بن عمر مثلا نصيبة، وأعطى أسامة بن زيد أكثر منه، أكثر منه. فهنا عبد الله ابنه راجعه، قال يا أبتي ليش أعطيته أكثر مني؟ بس بدي أفهم الحكمة، لما أعطيته أكثر مني؟ لا هو سبقني في جهاد ولا في إسلام ولا في شيء، يعني جهدت أكثر منه، لما أعطيته أكثر مني؟ فقال له لأن رسول الله عليه وسلم كان يحبه أكثر منك، كان يحبه أكثر منك. فشوف التقديم على ماذا. المهم ما هون شاهدنا بالحديث، آخر شيء بلال رجع إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه ومشى الأمر هكذا، فصار خراج العراق، العراق أرض وقفية، كان عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ خراجها ويوزع على المسلمين. لذلك كان بعض العلماء منهم الإمام النووي يتحرج من الأكل من بساتين العراق، أنه باعتبار أنه وقف، وقف يتحرج أن يأكل منها. بعض الفقهاء كانوا يتحرجون، ما يعتبرون أن ملك أهلها. طيب هذا موضوع ثانوي، نرجع لموضوعنا. فهل مكة فتحت بالقوة وبالتالي صارت هذه الأرض ملكا للمسلمين، مكة ومنى ومزدلفة ملك المسلمين، ولا يجوز لقريش يعني أن يتملكوها، ليس لهم حق ببيع بيوتهم ولا ببيع ولا شراء البيوت، إنما صارت ملكا للمسلمين، وقف للمسلمين، أم أنها فتحت صلحا وبالتالي دلوا أهل الأرض وأهل البيوت هم أصحابها، استمروا هم أصحابها الأصليين؟ هنا اختلف الفقهاء. الإمام الشافعي يرى أن مكة فتحت صلحا وأن أهل قريش هم أصحاب البيوت، هم ملاك بيوتهم. أما الإمام أبو حنيفة كان يرى لا، أن هذه البلاد كلها ملك للمسلمين، وبالتالي ما بيجوز لأحد أنه يبيع أرض في مكة. كان يقول أنه إذا إنسان مثلا دخل إلى دار في مكة، يلي بيسبق بيدخل، يعني ما موجود هالبيت، يلي بيدخل فيه أول شيء بيعود فيه، ما في عادي إلا هذا ملكي أو مالي، وهكذا. هذه مثلا اليوم ما لها أثر في حياتنا، اليوم الكل طبعا ماشي على أنه لا، هذه لهم أهل وملاك وأصحاب، وما في أحد يقول والله اطلعوا من هون ولا من هون. ولكن المسألة أنا ليش قلت أهميتها؟ لأن ننظر كيف الأدلة يستدل بها الفقهاء. طيب هذه أصل المسألة، نسمع الأدلة اللي يحتاج بها الأحناف والمالكية اللي خالفوا الشافعي وأدلة الشافعي. تفضل أخي.
واحتج هؤلاء بقوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قالوا: والمراد بالمسجد جميع الحرم، لقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي من بيت خديجة رضي الله تعالى عنها. وبقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. قالوا: والمحرم لا يجوز بيعه. وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ قال: لا، إنما هو مناخ لمن سبق إليه. رواه أبو داود.
نقف هنا، نقف هنا شوي. هنا بدأ الإمام النووي بذكر أدلة الأحناف والمالكية وغيرهم. شو الأدلة؟ قالوا احتجوا بالآية القرآنية، ويقول تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، أي كل الناس سواء فيه، يعني الناس كلهم متساويين في ملكه، سواء العاكف فيه والباد، المقيم في مكة ولا اللي يجي من بعيد، كلهم متساويين في الحق. فقال هذه آية واضحة تدل أن المسجد الحرام اللي يشمل مكة ومنى ومزدلفة الناس فيه سواء، فما بيجوز يقول لك هذا بيتي ولا هذا بيته، كلنا فيه لنا حق متساوي، الموجود مقيم بمكة ولا الخارج من مكة. وأكدوا هذا الدليل بالآية، قالوا والمسجد الحرام الوارد في هذه الآية المراد به جميع الحرم، جميع الحرم يعني المراد به مكة ومنى ومزدلفة، هذا هو الحرام. واستدلوا بالآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا النبي لما أسر به من المسجد الحرام، من أين أسر به؟ ما من نفس المسجد، أسر به من بيت خديجة، فقالوا رأيتم أن المسجد الحرام يراد به مكة، فلما قال المسجد الحرام جعلنا سواء للناس العاكف فيه والباد، معناته الناس فيه سواسية بالحق. هذا أول دليل يحتجون به. الآن يأخذ الإسلام في مسألة مهمة، المسجد الحرام رد على أدلة المالكية الآن والأحناف. المسجد الحرام في القرآن الكريم أطلق وأريد به أربعة معاني، أريد به أربعة معاني. المعنى الأول المسجد الحرام أطلق وأريد به الكعبة نفسها، الكعبة المشرفة. مين من الأخوة ممكن يجيب آية على هذا المعنى؟ عم نحكي إطلاق المسجد الحرام في القرآن أطلق على أربعة معاني، فهنا لذلك هنا أن الله صار في نوع من استدلال بالآية في غير محلها، هلا نبين كيف إن شاء الله. بس بدنا آية تدل على أن المسجد الحرام يراد به الكعبة المشرفة. لا، هذه الكعبة البيت الحرام هذه أوسع من الكعبة المشرفة. لا، كلمة المسجد الحرام بدنا آية يقول تعالى فيها المسجد الحرام يراد به، لفظ المسجد الحرام يراد به الكعبة المشرفة، بس الكعبة بحد ذاتها. مش البيت الحرام، هيك المسجد الحرام بدي آية اللفظ فيها المسجد الحرام. ليش؟ حتى نشوف كيف دليل الأحناف والمالكية شو قالوا هن. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، نحن عم نقول المسجد الحرام ما يراد به فقط مكة ومينة ومزدلفة، يراد به عدة معاني، أربع معاني يراد به. المسجد الحرام يطلق ويراد به الكعبة المشرفة، نفس الكلمة، المسجد الحرام يطلق ويراد به الكعبة والمسجد حولها، والمسجد الحرام يطلق ويراد به مكة المكرمة، والمسجد الحرام يطلق ويراد به مكة ومينة ومزدلفة، وكله في القرآن. ايه عفوا، انا بدي الان اخوة يحطونا بآية من القرآن فيها لفظ المسجد الحرام يراد به الكعبة المشرفة. واحد يا اخي اسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام، ليش؟ النبي كان نايم بقلب الكعبة حتى اسرى به. ايه احسن، من قال فولي وجهك انت؟ هذه الآية صحيحة، يقول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر ماذا؟ كعبة، مش مكة، الكعبة. يعني انت لو بقلب مكة مثلا اتجهت اي اتجاه ما بيصير الا نحو الكعبة. فالآية هنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام يراد به ماذا؟ الكعبة المشرفة. بدنا آية اخرى بالمسجد الحرام يراد به مكة، هل أي اللي ذكر الأخ الكريم؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هنا المسجد شو يراد به؟ مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان نايم في جوف الكعبة لما أسرى به، كان نايم في بيت خديجة رضي الله عنها. فمراد هنا المسجد الحرام يراد به ماذا؟ مكة المكرمة. طيب آية أخرى ذكر فيها المسجد الحرام يراد به يعني مكة ومنى ومزدلفة، أوسع من هذا.
تدخل
إن شاء الله آمنين. هذه شو يراد بالمسجد الحرام؟ هذه يحمل مكة، يحتمل مكة نعم، بس بدنا أي نحن عم نقول مسجد الحرام يراد به مكة ومينا ومزدلفة. لا هنا الآية ليست في الفتح، عفوا بس هنا الآية هنا ليست في الفتح. هذه لحظة شوي شيخي يا أخي، صبر صبر. الآية لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه عمرة القضاء، عمرة القضاء مش الفتح. الآية اللي تدل على أن المسجد الحرام يراد بمكة ومنى ومزدلفة يقول تعالى إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يقربوا المسجد الحرام، مش الكعبة، الكعبة والمسجد حولها ومكة ومنى ومزدلفة يعني معناتها ما يحجوا. يقول عليه الصلاة والسلام ألا لا يطوفن بعد العام مشرك، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. ما في حج للمشركين. فقال فلا يقربوا المسجد الحرام يعني لا مكة ولا منى ولا مزدلفة. فهنا إذا فهمنا هذه المسألة هنا الأئمة المالكية والأحناف استدلوا بالآية والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الشافعي بيقول هذه فقط في المسجد نفسه، الكعبة وما حولها المسجد، هذه الناس فيه سواء، ليس في مكة، ليس المراد مسجد دون مكة ولا الحرم يعني منى ومزدلفة وكذا، مراد به نفس المسجد. نقول نعم نفس المسجد الناس فيه سواء، ما في حدا بالمسجد المكي يجي لك بعد هذا محلي يلي بيسبق، يلي بيسبق يقول لك والله أخي أنا ورا الإمام دائما بوقفهم بعيد هذا محلي. لا ما فيك، هنا الناس فيه سواء. واضح الاستدلال، استدلال الأحناف كيف رد عليهم الشافعية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني احتجوا أنه عائشة رضي الله عنها، الحديث عائشة رواه أبو داود، أنه تقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت الحج قالت رسول الله أنه ألا نبني لك ما كان في منى وحتى تنزل بالحج تستظل به. فقال منى مناخ من سبق، يعني منى ما أنا ملكي أحد، ما فيك تبني لي شيء خاص فيني، بيت خاص فيني، إنما اللي بسبق اللي بيحط الخيمة أول شيء بيكون هذا ملكه ما محله يعني. هذا الحديث استدل به الأحناف، قالوا هذا دليل لنا أنه مدام منى مناخ من سبق معناته ما في أحد يتملك فيها، لأن الناس فيها سواسية. فرد عليهم الشافعي، شو قال الشافعي؟ قال لا، هذه منى مناخ من سبق في الأرض الميتة اللي ما يقولوا صحراء منى أو الأرض اللي المقلة مالك. بس إذا واحد اشترى بيت أرض بمنى وعمل فيها بيت ما مين من كان مسكله فيه، الناس ليسوا سائل ما أي واحد له حق فيه. قال هذه الأرض الميتة في موات منى. نعم طيب كمل أخي الكريم شوف الأدلة الأخرى.
وبالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منى مناخ لمن سبق.
مناخ مناخ لمن سبق، الآن حكينا عنه نعم.
وهو حديث صحيح سبق بيانه في كتاب الجنائز في باب الدفن. قالوا ولأنها بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها وإجارتها كنفس المسجد الحرام. واحتج الشافعي والأصحاب لمذهبنا بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، والإضافة تقتضي الملك.
هنا لحظة شيء، هنا بلش الإمام أو بعد ما جاب أدلة الأحناف بلش بدليل الشافعية. الشافعي احتج أنه هذه البيوت مكة وغير مملوكة لأهلها، جاب الآية القرآنية يقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. أين وجه الدلالة في الآية أن البيوت ملك لأهلها؟ أين وجه الدلالة؟ إيش هو وجه الدلالة؟ ما هيك تلي، شو بدك تلي وجه الدليل يعني؟ كيت كيت كيت. ايه بدك تقول نسب الديار اليهم، نسب الديار اليهم، ولا تنسب الا للمالك، ولا تنسب الا لمالكها. هذه وجه الدليل، نسبها الى اهلها ولا تنسب الا لمالكها. نعم، هذه اول دليل. الدليل الثاني،
وبحديث أسامة بن زيد أنه قال: أين ننزل من دارك في مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ وكان عقيل ورث أبا طالب وهو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، رواه البخاري ومسلم.
هنا وجه الدليل للحديث، انتبهوا، وجه الدليل للنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة، أين نزل؟ حكيناه بالخطبة الجمعة، أين نزل؟ احنا قلنا بأول عزيزية نزل، أم الخيمة. هنا أسامة بن زيد ماذا يقول له؟ قال: ليش ما بتنزل ببيتك اللي بيت أبو طالب؟ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يهاجر كان ساكن ببيت أبي طالب، كان ساكن ببيت أبي طالب، قال: ليش ما بتنزل ببيتك اللي كنت أنت ساكن فيه قبل ما تهاجر إلى المدينة؟ فشو قال له؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما هو عقيل ورث كل البيوت تاعت أبي طالب، كل العقارات، ما ترك لنا شيء. فلما النبي عليه الصلاة والسلام بين أن عقيل ورثها، معناته أثبت ملكه، لأن المال الوقف لا يورث، أما هذا ورث، معناته صار المال كان ملكا لأبي طالب ثم صار لعقيل. طيب لماذا قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ شو قصة عقيل؟ عقيل لما أبو طالب مات كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب وين كانوا؟ كانوا في المدينة. فلما مات، عفوا، لما مات أبو طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولكن لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ترك البيت، ما صار في قسمه، هنا ما صار في قسمه، كلهم كانوا ساكنين فيه. لما هاجر عليه الصلاة والسلام في المدينة نزلت الأحكام بتحريم وراثة المسلم للكافر والكافر للمسلم. فهنا عقيل كان كافرا، كان على الكفر، وكان أخوه طالب على الكفر. أما جعفر وعلي، يعني أبو طالب كان عنده 4 صبيان، علي وجعفر وعقيل وطالب، أكبرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي، بينهم كل واحد 10 سنوات. فجعفر وعلي وين كانوا؟ كانوا في المدينة مسلمين، أما عقيل وطالب كانا كافرين. فاللي ورث المال مين؟ عقيل وطالب ورثوا المال. فجعفر وعلي ما ضل لهم شيء من مال أبي طالب، من بيوت أبي طالب ما ضل لهم شيء. فبعد ذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة كان عقيل استأثر بالمال. لماذا؟ لأن طالب كان قد مات قبل أن يفتح النبي مكة عليه الصلاة والسلام. طالب مات، طالب للأسف مات على الكفر. أما عقيل فلما ورث أبا طالب، لما نزلت هذه الآيات كان كافرا ورثه ثم أسلم بعد ذلك عقيل، ثم أسلم بعد ذلك فلم يمت على الكفر. المهم أنه المال من ورثه الدور عقيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أسامة ما بتنزل ببيتك في مكة اللي كان عند أبي طالب؟ قال له: ما عقيل أخذ كل شيء. يعني علي ما طلع له شيء، ولا جعفر ما طلع لهم شيء، وأنا ما طلع لي شيء، عقيل استولى على كل شيء. فلما قال عليه الصلاة والسلام عقيل أخذ كل شيء، معناته المال ورثه، ما دام ورث معناته كان ملكا، وعقيل صار مالكا يتصرف به كيف يشاء. هذا معنى الحديث والله أعلم. لذلك شو بيقول؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. طيب ليش قال إنه هل ترك لنا عقيل من شيء من دار؟ ماش قال عقيل وطالب؟ لأن طالب كما ذكرت كان قد مات. طيب كمل الأدلة.
قال أصحابنا فهذا يدل على إرث دورها والتصرف فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة فتح مكة قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. رواه مسلم.
هذا حديث قوي جدا في الدلالة. فعد ما فتح مكة عليه السلام، قال من أو قبيل فتح مكة، هذا الحديث قال قبيل فتح مكة، لما أبو سفيان أنه قال: يا رسول الله، أنه الناس كذا، ماذا يفعلون؟ كيف يأمنون؟ وقال له، قال عليه السلام: من دخل المسجد فهو آمن، من دخل داره فهو آمن. فقال له العباس: إن أبا سفيان يحب الفخر، يحب يعني المدح. فقال له: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهنا من النبي عليه الصلاة والسلام أثبت المال للبيوت لهم، من دخل داره فهو آمن. فلولا أنها ملك لهم ما كان قال دار فلان ودار أبي سفيان ودار فلان. طيب، هذه كله أدلة الشافعية. قبل ما نحكي على القصة اللي ذكرناها، في أسئلة إشكال في هذه النقاط ذكرناها؟ في إشكال عندكم فيما ذكرناه؟ ما العبرة هو الإسلام تحفظ الحديث، العبرة تفهم كيف يستدل به، تفهم كيف يستدل به. هذا اسمه علم أصول الفقه، وتعرف كيف تستدل بالآية والحديث، مش ببقى تحفظ وخلاص، تعرف كيف تستدل. هنا الفقه، هذا اسمه علم الأصول. طيب، هلا بنسمع القصة لكن تفضل.
وروى البيهقي بإسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل حاضرين. فقال أحمد لإسحاق: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. فقال إسحاق: لم تر عيناي مثله؟ فقال: نعم. فجاء فوقفه على الشافعي، فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى الشافعي، إلى مجلس الشافعي، فسأله عن كراء بيوت مكة.
إذن كان، بس هيك باختصار، كان الشافعي بمكة يفتي الناس. يقول إبراهيم محمد الكوفي: رأيت إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل حاضرين. يعني هو في مجلس، الشافعي في مجلس في مكة يفتي الناس، وجاء يحضر جلسته إسحاق والإمام أحمد. كان الإمام أحمد معجبا بالشافعي كثيرا، بعلمه وفقهه وأصول فقهه. لذلك قال له، هو قال له لأسحاق: تعال اسمع هذا الفتى. قال له: إذا فاتك حديث هناك. قال له: بسمع فتى، ما كان كبير بالسن وقتها الشافعي. قال له: بسمع فتى وبترك الشيوخ الكبار اللي عندهم الأسانيد كالعالية. قال له: إن فاتك أسناد عالية بتحصله بعد الحديث، بتحصله بأسناد واطئ ونازل. أما إن فاتك علم هذا الشاب لا تجد عند غيره. فقال له: بشي أنا وياك، طيب نسمع شو عنده. فإجى إسحاق مع الإمام أحمد طوعه. فشو بيقول له الإمام أحمد؟ قال: يقول إسحاق: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. شوف مدى إعجاب الإمام أحمد بالشافعي، مدى إعجاب الإمام أحمد بالشافعي. شوف العلماء قديش كان عندهم تواضع. اليوم مين من المشيخ مثلا بيرضى انه يحكي عن الشيخ بهذا المدح؟ ما كل واحد ما يرى احد اعلى منه، ولا اورع منه، ولا اتقى منه، ولا اجل منه. يقول احمد لإسحاق: تعال حتى اريك رجلا لم تر عيناك مثله. فقال إسحاق: شو هالحكي؟ لم تر عيناي مثله؟ يا مانو مقتنع. قال له: نعم، قرب وشوف. فجاء فوقفه على الشافعي، إجا وجلسوا في مجلسه. فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي فسأله عن كراء بيوت مكة. إسحاق بده يختبر الشافعي في علم، يختبر علمه. فقال له: ماذا تقول في استئجار بيوت مكة؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ فقال له الشافعي: هو عندنا جائز. يعني كأن الشافعي ماذا يقول؟ انه المساله فيها خلاف، بس عندي انا اميل انه يجوز. والدليل دغري بيجيب اي حديث، هذا الدليل. يقول عندي جائز. قال رسول الله عليه السلام: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ فلما نسب الدار لعقيل، معناته صارت لمالكية، يجوز يعني يتملكها ويأجرها. فهذا جواب الشافعي لإسحاق. فماذا أجابه إسحاق؟ فقال له إسحاق: حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام عن الحسن الحسن البصري أنه لم يكن يرى ذلك، وأيضا عطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك. إسحاق عم يرد الآن على الشافعي، قال له يعني أنت قلت هالكلام، بس أنا بدي أقول لك مسألة عندي إسناد. حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام عن الحسن البصري أنه لم يكن يرى ذلك. ما كان الحسن يفتي ويجيز تأجير بيوت مكة، ما بس هو الحسن، وعطاء طاووس أيضا. هذا رد إسحاق على من؟ الشافعي. فماذا يجيب الشافعي؟ فقال الشافعي لبعض من عرفه، الشافعي التفت جماعة بيعرفوا إسحاق، فقال له: من هذا؟ من أول مرة بيشوفوا لإسحاق؟ قال له: من هذا؟ من اللي عم يعترض؟ قال: هذا إسحاق من راهوية الحنظلي الخراساني. قال له: هذا إسحاق إمام خراسان، بلاد إيران وقتها وكذا تسمى خراسان. قال له: هذا إمامهم. فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون. قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بفراك أذني. لولا أنك إمام جليل لو وقت تاني قال لي هالكلام كان مش مثله دينه. قال: شو ليش؟ قال: أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول قال الحسن وطاووس وإبراهيم يرون غير ذلك، وهل لأحد مع النبي حجة؟ شوف العلم، لما يكون العلم مؤسس يا أخي، سير مؤسس على العلم، على الكتاب والسنة، ما في أحد يستطيع يحجه. علم مؤسس على الكتاب والسنة، هذا اسم أصول الفقه، أنه الدليل أول شيء الكتاب والسنة، بعدين الإجماع والقياس، وبعدين أقوال التابعين، أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين. بس ما حجة أقوال التابعين؟ ما حجة؟ الحجة في الكتاب والسنة والإجماع. فلذلك الشافعي رد عليه ردا قويا. ثم قال له الشافعي، وذكر كلاما طويلا، ثم قال الشافعي: قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، أفتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين؟ عملوا له أصحاب لما قال ديارهم بيوت، ألا تنسأل لما نسب إليهم ما معنى مالكين؟ فقال إسحاق: إلى مالكين، أنه مظبوط تنسب إلى مالكين. ثم قال له الشافعي: قول الله أصدق الأقاويل. ما تقول لي الحسن وعطاء وكذا، قول الله أصدق. ثم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نسب الدار لأبي سفيان، أنت ملكه. ثم قال: وقد اشترى، أول شيء آية ثم حديث ثم فعل الصحابي، وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار الحجامين. عمر اشترى من صفوان بن أمية دار بأربعة آلاف درهم، عمل سجن كانت بمكة الدار، كيف اشترى منه لو ما ملكه؟ واشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار الحجامين. وذكر الشافعي له جماعة من أصحاب رسول الله عليه السلام أنه اشتروا بيوتا. فهان إسحاق إجا دوره يرد على الشافعي، فقال له إسحاق: الذين كفروا، وقلت أنه ذكر الآية: الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. قالوا أي نص أنه الناس كلها سواء في الحقوق في المسجد الحرام؟ فهون يرد عليه الشافعي، فقال الشافعي: قال الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. قال المراد بالمسجد المسجد خاصة وهو الذي حول الكعبة، المراد الحرم المكي. قال ولو كان كما تزعم، لو كان الآية المراد بها كل الحرم مكة ومنى ومزدلفة، انه الناس فيه سواسية للعاكف فيه والبادي، لو كان كما تزعم انه كله الحكم واحد لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة وفي جاجة هذا الله. شو مراد شفية الكلام كلامهم عم بيقولوا لو أنت تقول أنه الآية المراد بها والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، المراد به مكة ككل ليس المراد به فقط المسجد، معناته لا يجوز في مكة الإنسان إذا ضيع شغله يقول يا عمي أنا ضيعت شغلي دوروا لي عليها. لماذا؟ قالوا لأن المسجد لا يجوز فيه الإنسان أن يشد ضالة، نبي نهى عن ذلك عليه السلام. إذا إنسان ضيع تليفونه مثلا ما بيجوز يقف على المنبر أو على الميكروفون يقول يا ناس ضيع تليفون سامسونج ولا كذا مين اللي يقول لي، ما بيجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، ونهى عن البيع والشراء في المسجد، بيبيع بيعقد صفقات بيع في المسجد لا يجوز. هذه المساجد جعلت لذكر الله مش للبيع ولا للشراء، ولا واحد مضيع شغله يجي يدور عليا بالجمع أو يقول للناس دوروا لي عليا، ما دخل المسجد بهذا. فقالوا أنت يا إسحاق لو كان الآية المراد بها المسجد أنه الحرام يشمل المكة المراد به مكة، ما تمكي ما بيجوز الإنسان بقى يطلب إذا ضيع شيء يطلب لأنه صار كله مسجد. ثم قال له ولا ينحر فيها البدن، البدن قالوا لو كان المسجد الحرام يراد به مكة ما كان يجوز فيها نذبح الأضاحي فيها، لأنه بالمسجد ما بيجوز إنسان يذبح بها بيلوثوا دم والدم نجس. ولا يلقي فيها الأرواس النجس يعني، ولكن هذا في المسجد خاصة. قال له هذه الآية والمسجد الحرام اللي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، قال له هذه بس المسجد يعني الكعبة والمسجد حولها بس، ما المراد بمكة؟ فهنا ماذا أجاب إسحاق؟ فسكت إسحاق ولم يتكلم، انقطع إسحاق في المناظرة فسكت عنه الشافعي. واضح ان المناظره، انا حبيت المناظره تسمعوها يا اسلام، اول شيء تدل على يعني ادب الشافعي واعجاب الامام احمد بالشافعي، تدل على احترام اسحاق للشافعي. يعني لما هذا سكت ما عاد يعني مثل ما بيقولوا اجاب، وتدل ايضا على العلم، علم الامام الشافعي كيف كان يستدل بهذه الحجه القويه. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كلام قديم عنه يذكره يقول ما نظرت أحدا إلا وغلبته، بل معناه يعني من قوة حجته ما في أحد كان يقدر عليه. لكن كان يقول كنت يعني إذا نظرت أحدا أسأل الله أنه أن يكون الحق معه، يعني حتى أرجع إلى قوله. الإمام الشافعي كان يقول إنه أنا إذا نظرت أحد عندي حجة بس بقول يا رب يكون الحق معه حتى أرجع إلى قوله، ما إنه يخمني عم جادل بالباطل. يعني اليوم في ناس أحيانا يكون عم جادل واحد بيقتنع إنه الحق معك ولكن ما بيقبل يتراجع، هذا مستكبر، هذا مستكبر. لذلك الشافعي كان بيقول أنا كنت يعني كنت إذا نظرت أحد بتمنى يكون الحق معه حتى اتنازل له، حتى يفهم اني انا ماني متكبر. كلام الشافعي انه يقول انه ما نظرت عالما الا وغلبته، وما نظرت جاهلا الا وغلبني. الجاهل ما بقى فيه هيك، بيغضب العياط وبيغضب الفوضى بيغضب هيك. طيب في اسئله هنا قبل ما نكمل؟ أسئلة بالنوم.
الشافعية كيف استدلوا المسجد الحرام قبل عدم يخسر به ميناء؟
مسجد الحرام يقصد به كذا، لأن الله تعالى يقول إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام، كما المراد لا يحجوا، والحج ما بيكون فقط في المسجد، يكون في منى ومزدلفة، ما يعني ما بيقربوا على الجمرات ولا شيء، يما من هي من الحج كله. هذه الآية تدل المسجد الحرام يطلق ويراد به ايش؟ الحرم كله. عرفوا اخو الاسلام انه الحرم، اذا قلت كلمة الحرم، الحرم هذه منطقة محرمة. شو المحرمة؟ يعني لا يجوز الصيد فيها ولا اقتلاء الشجر منها، الا الحشيش اللي الانسان بيزرعه مثل البقدونس والنعنع وكذا، معليش. بس ليه حشيش بمكة ما بيجوز تقطفه، تلاقي حشيش وكذا نابت ما بيجوز تقطفه، فلا يجوز قطع النبات منها والشجر ولا قتل الحيوان فيها. بتشوف حيوان ما فيك تقتله الا اذا كان من الفواسق اللي يقتلنا في الحل والحرم، مثل الحية والعقرب والكلب العقول الاخر. فهذا الحرم ينطبق ما بس على مكة، على مكة ومنى ومزدلفة، هالثلاث مدن مكة ومنى ومزدلفة. أما عرفات ليست من الحرم، عرفات في الحل، مزدلفة هي أول حرم، بعدين منى، بعدين إيش؟ مكة. فهذه ثلاث مدن ما بيجوز الإنسان يقطش النبات ولا يؤذي الحيوان ولا يعتدي ولا يفعل شيء، منطقة آمنة يأمن فيها النبات والإنسان والحيوان، هذا المراد به إيش؟ الحرم. وهذا فلما قلنا المسجد الحرام يطلق على المسجد كما على الكعبة وعلى المسجد وعلى مكة وعلى أيضا مكة ومنى ومزدلفة. فلما نقول هذا حرم نقصد به هذا المعنى، نقصد به هذا المعنى، والله أعلم. في أسئلة في الموضوع؟ أرى نقف عند هذا القدر. نعم أخي سيد. نعم لا منو أدلة الغنيمة ما لها علاقة بالحرم، غنيمة ما لها علاقة بالحرم. شو يعني الحرم؟ شو يعني الحرم؟ الله تعالى يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أراد الله سبحانه وتعالى يعطي للعرب مكان آمن يأمنون فيه، مثل ما بيقولوا أنا بسكر باب بيتي ما حد بيقرب، لأنه كانوا العرب يغزوا بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا، فجعل الله منطقة آمنة وجعل هيبتها في قلوب كل قبائل العربية حتى الناس تستريح فيها. فكان إذا دخل العربي قبل الإسلام، العرب في الجاهلية كان إذا دخل هذه المنطقة الحرم ورأى قاتل أبيه أمام عينيه ما بيقرب عليه، احتراما للحرم، احتراما للحرم. فهالهيبة اللي جعل الله في هذا المكان مكة ومنى ومزدلفة ارتاحت الناس، صار إذا واحد خايف عمل جريمة وعمل مصيبة وهم يدور يطمئن بيروح على الحرم بيروح ارتاح، عارف لو مين ما يشوفني ما حدا بيقرب علي. واحد عنده مثلا مال كثير بيخاف عليه ما حدا يعتدي عليه بيروح على الحرم هو ماله. فالله تعالى بيقول نحن أعطينا أهل الحرم هذا الأمان حتى الناس يعيشوا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يعني تكون فيه حياتهم، والشهر الحرام. طيب أنا طيب آمن في مكة بدي سافر على الشام، طيب أنا آمن إذا طلعت مترين من برة الحرم بيجوا العرب يقتلوني قطاع الطرق والشبيهة وتلقى النبي البلد. فالله جعل أربع أشهر في السنة حرام، ممنوع حد يقرب فيها على أحد، اللي تقتلوا كل الأشهر مش مشكلة إلا الأربع أشهر. لا هل أشهر الأربع ولا لا ممنوع القتال فيها؟ شو هي الأشهر؟ الشهر قبل الحج وشهر بعد الحج، لأن الحج كان يجي مكان بعيد، شهر ذي القعدة حتى الناس تجي على الحج تكون آمنة بالشهر، وشهر ذي الحجة وشهر المحرم اللي بدهم يجوا على بيوتهم فيه، ثلاث أشهر جعل الله آمنة حتى الناس تجي تحج وترجع آمنة. وشهر رجب إذا بده يعمل عمره يكون آمن. فهل 4 أشهر كان إذا إنسان لو في غير الحرم في أي مكان في الجزيرة العربية شاف قتل أبيه فيما بيقرب عليه، هذه أشهر حرم ما بنقرب على بعضنا فيها. فالله تعالى بيقول جعلنا لكم هذه التحريمات في المكان والزمان من أجل ماذا؟ حتى ترتاحوا تقوم حياتكم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يعني الله تعالى عم بيقول لهم الآن اللي بده يتاجر مثلا بده ياخذ تجارة من إلى الشام بيروح بالشهر الحرام، ما حد بيقرب عليه، بيتاجر وبيرجع بجمعه 3 شهور يكون آمن مطمئن، وبده يأمن أكثر بيسكن بالحرام ما حدا بيقرب عليه. فعاشوا الناس، في قوانين في قواعد، عاشوا الناس. صحيح في أشهر فلتينة بس في أشهر آمنة. هذا اليوم حتى اليوم الدول المتطورة ما قدروا حتى يعملوا هذا النظام يا إسلام. اليوم كل الأشهر فلتينة وكل البلاد فلتينة، ما في أمان. يعني شوف العرب في الجاهلية الله تعالى رسم لهم هذه الحياة، هذا الأمن، عاشوا مرتاحين مبسوطين. اليوم ما في أمان، لا في مكان ما آمن ولا في زمان ما آمن أبدا، كله مستباح. قال ولا هدي والقل، شو الهدي والقلائد؟ إذا واحد بده يأخذ هالخروف مثلا بده يضحي فيه بالحج، روي على الحج بده ينحر الخروف، كان يربط عليه مثلا الشاية ولا شغلة هيك علامة أو مثلا صدغل ولا كذا سنسال أنه هذا هدي، أو يعلمه بالكي. فإذا كان واحد بده يجي يسطو على ماله بيشوف هذا معلم أنه هذا رويح هالندر أو هدي إلى الحرام ما حيقرب عليه، بيسرق له كل مصيته إلا هذا، لا هذا هدي. فالعرب أمنت بهالأش القوانين اللي الله تعالى جعلها في نفوسهم، عاشوا مرتاحين. صحيح كل 4-8 شهور فيها حرب بس بالأليف 4 شهور مرتاح فيها. صحيح البلاد كلها سائبة بس في حرم آمن. فلذلك الحرم هذا المراد به. فلما نحن نطلق يعني هنا يطلق مثلا أنه فلسطين ثالث الحرمين، إذا أريد بالحرم يعني أنه المراد به أنه لا يجوز قطع النبات فيها وكذا، لا غير صحيح هذا الإطلاق، هذا الإطلاق غير صحيح. أما إذا المراد به أنه القدسية والحرمة، نعم القدسية والحرمة، نعم. أما مثلا المسجد الأقصى أنه أو المنطقة حوله يجوز قطع النبات فيها، يجوز اصطياد فيها، ليست حرما، ليست حرما بمعنى يحرم قطع النبات فيه ولا الصيد أبدا، يجوز قطع النبات والصيد، فهي ليست حرم بالمعنى الذي ذكرناه. فالناس عينا بيقولوها ثالث الحرمين إنه بمعنى إذا كان بمعنى التحريم القطع النبات كذا، لا. أما إذا كان بمعنى أنه محرمة يعني أنه مباركة مقدسة، نعم صحيح. بنقف هنا إن شاء الله، في أسئلة في الموضوع قبل ما نختم إن شاء الله؟ الناس اليوم العلماء قالوا انه الاخ عم يسأل انه الانسان لازم ياخذ مذهب، العلماء قالوا العامي اللي ما عنده علم بالشريعة مذهبه مذهب الشيخ اللي يفتيه بس. يعني انت مثلا في شيخ تثق بعلمه ودينه، صار معك مشكلة تيجي بتسأله يا شيخ انا صار معي مشكلة شو الحكم؟ ما بيجوز تقول له انا افتيني انا شافعي ابي شافعي انا افتيني على مذهب شيخ، ما بيجوز. أنت تقول له أفتني، هو يفتيك بما هو مؤمن به، سواء هو متبع مذهب الشافعي ولا أبي حنيفة، يفتيك بما يراه. بس أنت ما فيك تقول له أنا أبي شافعي أنا ما شافعي بفتيني على مذهب الشافعي، ما لك حق. قال العلماء القاعدة العامي مذهبه مذهب من يفتيه، مذهبه مذهب من يفتيه، أما طالب العلم اللي عنده شوية اطلاع على العلوم، مثلا أنا أقلد الإمام الشافعي، أنا مثلا أقلد الشافعي، ولكن أحيانا أرى في مذهبي ضعف في مسألة ما، فأنتقل مذهب الإمام مالك عن دليل ليس عن هوى، هنا يجوز. هنا يجوز. طالب العلم مش لعامة الناس. عامة الناس كما قلنا العامي مذهبه مذهب مفتيه. الأمر الثاني لا يجوز للشيء، انتبهوا هذه مسألة كثير خطيرة، العامي إذا يثق بإنسان يستفتيه دائما ما بيجوز إذا ما عجبته الفتوى يسأل شيخ ثاني، يدل يسأل ثاني وثالث ربع حتى ذاك يفتي بما هو يراه مناسب له، يقول أنا الآن أخذ بهذه الفتوى، ما بيجوز. إذا أنت بتتسق بفلان من الناس هذا عالم تثق به تسأله مسألة كذا بيفتيك، كل مسألة تعرض لك تسأله هو نفسه، ما فيك أنت تقول والله الفتوى ما عجبتني شديدة علي، بتروح تسأل شيخ تاني بيقول لك كمان نفس الفتوى، حتى تلاقي واحد تساهل معك وتقول أنا أخذ بهذه الفتوى، ما بيجوز. لك تسأل من تثق بدينه وعلمه بس، هذا العامي. طالب العلم يجوز أن ينتقل مذهب لمذهب إذا رأى فيه قوة دليل. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.